ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا رمضان، فأعنا على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأعتق رقابنا من النار، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين، واجعل رمضان هذا العام مغفرة لذنوبنا وسترا لعيوبنا وقضاء لحوائجنا. اجعله يا ربنا فرجا على أمة نبينا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، احفظ لنا ورب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن الكريم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. وهذا هو اللقاء 36 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن نواصل ما بدأنا، أود في أول يوم من رمضان وعلى مائدة هذا الشهر المبارك أن أهنئ نفسي وإياكم بقدومه، فقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يقسمون العام إلى نصفين. في النصف الأول يدعون ربهم أن يبلغهم رمضان، فإن جاءهم رمضان صاموا نهاره وقاموا ليله وصارعوا في أعمال البر على مائدته. فإذا انقضى رمضان، في النصف الآخر من العام يدعون ربهم أن يتقبل منهم رمضان، فكان عامهم رمضان، ما بين دعاء وبين رجاء. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدومه فيقول: أتاكم رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. أنبه أحبابي إلى ضرورة اغتنام رمضان، لأنه يتفلت سريعا من بين أيدينا، فما رمضان إلا أيام معدودة. إحنا الآن في أول يوم، بعد قليل تكون الليلة الثانية مع غروب الشمس، وهكذا ينقضي رمضان سريعا، فاحذروا أن يتفلت منكم بلا زاد. رضي الله عن علي بن أبي طالب الصحابي الجليل بطل المواجهة زوج ابنة رسول الله وأبو الحسنين في صبيحة العيد كان يأكل كسرة خبز بزيت، وهو أمير أمة امتدت شرقا وغربا، فتعجب الجالسون وقالوا: كسرة خبز بزيت واليوم عيد يا أمير المؤمنين؟ فقال معلما ومربيا: إن اليوم عيد لمن قبل بالأمس صومه، إن اليوم عيد لمن غفر بالأمس ذنبه، كل يوم يمر عليك لا تعصي الله فيه فهو يوم عيد. هكذا فلسفة الأعياد في الإسلام. العيد حقا لمن أعانه الله على إتمام وإكمال العدة في رمضان بصيام وقيام ونفقة وجود وسلامة صدر، مصارعة في الخيرات، وصلات للأرحام، حسن جوار، إلى سائر أعمال البر. فمن بداية رمضان اغتنموه، واحذروا أن يتفلت منكم ومن بين أيديكم. فهل يا ترى نبقى لإدراك رمضان غير هذا رمضان؟ هذا هو السؤال. فنحمد الله على أن بلغنا رمضان، ونسأله أن يجعلنا من عتقائه من النار، اللهم آمين. لذا أردت في البداية أن أهنئكم بقدوم الشهر، وأبين لكم أهمية الاغتنام حتى نسارع في الخيرات. تعالوا بنا إخوتي لنواصل ما بدأنا، فقد وصلنا إلى الآية 90 من سورة البقرة، بعد أن فرغنا من الآية السابقة من قول الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وتكلمنا عن قصة وجود اليهود في المدينة، وأنهم ما أتوا إليها إلا لأنهم قرأوا في كتبهم أن هذه البيئة هي مبعث نبي آخر الزمان، عفوا هي مهجر نبي آخر الزمان، فأتوا واستوطنوا المدينة حتى يستقبلوا هذا النبي ويؤمنوا به وينتصروا به على الوثنيين من عباد الأحجار. وكانوا كما تعلمون طوائف: بنو النضير، بنو قريظة، بنو قينقاع. فعندما بعث محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم وهاجر إلى المدينة، كفروا وعاندوا وصدوا عن سبيل الله فلعنهم الله عز وجل. هذا ملخص ما ذكرنا في هذا اللقاء مع الآية التي بعدها. يقول الله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس ما كلمة تقال للذم، فعندما يفعل المرء ما يذم عليه نقول بئس ما فعلت، أي عملك هذا مذموم مردود غير مقبول. بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي بئس الذي استبدلوا به حظ أنفسهم من الإيمان بالله ورسله فكفروا بما أنزل الله وكذبوا رسله. وهذا أعظم ما يذم، وهو الكفر بالله عز وجل وتكذيب رسل الله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فعقيدة المسلم الإيمان بجميع الأنبياء والرسل، ومن كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع الأنبياء، ومن كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل. فالإيمان أن تؤمن بجميع الأنبياء وأن تؤمن بجميع الرسل. ويمكن أشرنا فيما مضى من لقاءات إلى الحكمة في ترتيب أركان الإيمان. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما سئل عن الإيمان في حديث جبريل المشهور قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هناك حكمة في هذا الترتيب. قال العلماء: الركن الأول الإيمان بالله، وهو أوجب الواجبات، أن تؤمن بالله الذي خلقك ورزقك ودبر أمرك، نعمه تدر عليك بالليل والنهار، سبحانه جل جلاله. هذا الإله العظيم له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، فهو المستحق وحده للعبادة. ألا لله الخلق والأمر، شيء طبيعي جدا يا إخوة، هو الخالق فهو المستحق للعبادة وحده. لذا أول ركن من أركان الإيمان الإيمان بالله، أن تؤمن بالله فتفرده سبحانه في ربوبيته، أي تفرده في أفعاله، فهو الخالق وهو المالك وهو المدبر سبحانه. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. إذن هو الخالق، هو المالك، هو المدبر، فتفرده في أفعاله. حتى كفار مكة من الوثنيين الذين سجدوا للحجر من دون رب البشر ما أنكروا هذه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فما أنكر الربوبية وجحدها إلا القليل من شرذمة الخلق، ورغم إنكارهم باللسان إلا أن القلوب والصدور أيقنت. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني حتى الملحد الذي يدعي الإلحاد مسكين، هو ينكر باللسان فقط لكن القلب يوقن بوجود إله، لكنه يريد أن يتحلل من كل قيد، لا يريد التزام بمنهج، فيدعي الإلحاد حتى ينطلق في الشهوات وحتى ينطلق في البعد. إذن عليك أن تفرد ربك في أفعاله، هو الخالق هو المالك هو المدبر جل جلاله. هذا الإله الخالق المالك المدبر هو المستحق للعبادة، ودي الإلهية. إله يعني معبود بحق، فتفرد ربك في أفعالك أنت، فلا تصرف أي نوع من العبادة إلا لله عز وجل. وده معناه الألوهية، يعني توحد ربك في أفعالك أنت بقى. حضرتك أنت مطالب بالتوحيد في الأفعال الآن، أن تصرف جميع أنواع العبادة المستحقة لله لله وحده. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلى الله عليه وسلم. فده معنى الألوهية، أنه المعبود بحق. فحضرتك كمسلم وحضرتك كمسلمة يا من تتابعين لابد أن نصرف جميع العبادات لله وحده. العبادة الصلاة تكون لله، الصيام يكون لله، الزكاة تكون لله، إن ربنا من بالحج يكون لله، من بالعمرة تكون لله، صلة الأرحام تكون لله، النذر لا يكون إلا لله، الذبح لا يكون إلا لله، الدعاء لا يكون إلا لله جل في علا، الحلف لا يكون إلا بالله. الله، ما ينفعش أقوله النبي، ما ينفعش، شرك يا عم الشيخ. الله عز وجل أقسم بحياة النبي، نعم الله يقسم لأنه خالق، يقسم بما شاء وبمن شاء وعلى من يشاء وكيف ما يشاء لأنه الخالق. عندما يقول لعمرك إنهم لفي أمره، لعمرك يعني بيحلف حياة النبي. أيوه، ما هو الذي أقسم بحياة النبي، والذي أقسم بالشمس وأقسم بالضحى وأقسم بالليل وأقسم بالعصر وأقسم بجميع مخلوقاته العظيمة، فهو خالق يقسم بما شاء وبمن يشاء. إنما نحن مخلوقون، عندنا منهج، ومن جاء ليعلمنا المنهج قال لنا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال لنا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، انتهت القضية. طب يا عم الشيخ أنا أتعود لساني على الحلف بالنبي، معلش أعمل إيه؟ طيب قل لي. حاضر، أقول لك إذا وقعت في هذا دون قصد على جريان العادة التي تعودت عليها، قل عقبها لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تعود. كذلك لا يجوز الحلف بالأمانة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا. لا يجوز الحلف برحمة الأب أو الأم، شرك. يقول لك ورحمة أمي، شرك بالله، ورحمة أبي، طب ما برضو شرك بالله، والتاني يقول لك ورحمة خالي حسن، طب وأنا مالي بخالك حسن أنا شرك بالله. والجماعة السائقون ماشي بالسائق يقول لك والطريق اللي أنا ماشي عليه ده، يا عم الحاج ما ينفعش، شرك بالله. يمسك رغيف العيش الخبز ويقسمه نصين كده يقول لك والنعمة الشريفة دي، شرك بالله، لا يجوز، لا يجوز، اتق الله. فلازم تفرض ربك في أفعالك أنت، جميع أنواع العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، وهكذا تفرض ربك في أسمائه الحسنى وصفاته المسلم، كده اكتمل التوحيد، ربوبية ألوهية أسماء وصفات. وفي الأسماء والصفات بتبني جميع آيات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب أو في صحيح السنة على الأصل المحكم في كتاب الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى ده الركن الأول، أن تؤمن بالله أوجب الواجبات يا إخوة. طيب، هذا الإله العظيم الذي آمنا به أرسل ملائكة، أرسل ملائكة خلقهم من نور، لهم صفات، لا يأكلون، لا يشربون، لا ينامون، لا يتناسلون أي لا يتزوجون ولا ينجبون، لا يتصفون بذكورة ولا بأنوثة، فمن قال إن جبريل ذكر فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن قال إنه أنثى فقد كفر، هو ملك كريم مخلوق بكون فكان من نور، لا يتزوج لا ينجب، ليس بذكر وليس بأنثى، هذا خلق من خلق الله، اسمهم الملائكة أي الرسل. ما هو الملك في اللغة يعني إيه؟ رسول. حتى عندك شبكة على المواقع العنكبوتية اسمها الألوكة، يعني الرسالة جاءت من اشتقاق الملك، فهو ملك ليس بذكر وليس بأنثى، هذا اعتقادنا فيهم. يسبحون الله بالليل وبالنهار، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ومن صفاتهم مجبولون على الطاعة فقط، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طب يا عم الشيخ، ما هم اعترضوا على قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. مين قال لك إنهم اعترضوا؟ أو يا عم الشيخ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هذا اعتراض؟ هذا ليس اعتراضا. أمال ماذا؟ ما هذا؟ هذا استفسار عن الحكمة. لماذا تخلق هذا البشر؟ إن كان للعبادة فنحن نعبدك، ولا إيه؟ يعني زكاة الحكمة من خلقه العبادة. من أكثر الناس عبادة؟ الملائكة. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإيه الحكمة يا رب؟ هم يسألون عن الحكمة، لذلك قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. ومن أين لهم العلم بالفساد وسفك الدماء؟ أيوة كده، تسأل كده بقى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قبل خلق آدم عليه السلام سكن هذه الأرض قبائل من الجن تسمى الحن والبن. دي قبائل كبيرة جدا من الجن، قبائل الحن وقبائل البن، أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء وعاثوا في الأرض فسادا. هو طبيعة الجن كده، شياطين، إلا من أسلم منهم وحسن إسلامه، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر كحال البشر، ومنهم المسلم ومنهم غير المسلم، ويتبعون أنبياء ورسل البشر. يعني ليس لهم أنبياء من جنسه، إنهم يتبعون أنبياء ورسل البشر. لذلك الله صرف النبي نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما استمعوا آمنوا واتبعوا وعادوا إلى أقوامهم دعاء لهذا الدين العظيم في خاتمة سورة الأحقاف. وكذلك أنزل الله سورة باسمهم، سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا أي إبليس على الله شططا. فالجن مخلوقات من نار، منهم المؤمن منهم الكافر، وهم مكلفون لأنهم مختارون ومخيرون على اختيار الطاعة أو المعصية الحسنة أو السيئة، ويعذبون في الآخرة بالنار. يا عم الشيخ، إزاي مخلوقون من نار ويعذبون بالنار؟ نقول الذي خلقهم من نار قادر على أن يعذبهم بالنار سبحانه. أنت مخلوق من إيه يا محمد؟ من طين. لو جبت أنا قطعة طين وضربتك بيها تجرحك ولا لأ؟ وتؤلمك ولا نفس الطين أهو، هنجيب حتة طين كده ونخبطك هتجرح وتؤلم، صح؟ كذلك مخلوق من نار ويعذب إيش؟ بالنار. ثم في النار كذلك أعد لهم أودية من زمهرير، عياذا بك اللهم، من ثلوج. بخلال شوف الجنة لا تجد فيها الشمس ولا الزمهرير لأنها نعيم، إنما النار بقى هتجد فيها دودة، هتجد فيها الحرارة والبرودة والعياذ بالله. زمهرير زمهرير بقى، يعني تجميد، نسأل الله السلام. فهذا السفيه هو إبليس، كان من بين تلك القبائل التي أفسدت في الأرض. الله أرسل جيشا من الملائكة على هذه القبائل الجنية فهزمهم، وفر بعضهم إلى أعالي البحار، وإبليس كان صغيرا فأسر مع الملائكة فاختار أن يعبد الله في زمرة الملائكة. ماشي، الله عليم بطويته الخبيثة وسجيته غير النظيفة، فكشف أمره بخلق آدم عليه السلام. يعني دعوة العبادة دي دعوة زائفة، عشان كده بنقول إخوة الله تعالى قال في كتابه: ويحذركم الله نفسه. لابد من صدق مع الله يا إخوة، المتلون مهما تلون لابد أن يفضح سبحان الله، مهما سبحان الله، لأن ده دين ربنا عز وجل. فهي قضية صدق، الأمر بسيط جدا خالص، أصدق مع الله بس، تنصر وتجبر وترفع وتعز. ففضح إبليس هذا اللعين عندما أمره الله فلم يأتمر ولم يسجد لآدم سجود التحية والتكريم، هو سجود عبادة لمن أمره بالعبادة هو الله، فطرد من رحمة الله. فالملائكة يعلمون قصة إيش القبائل دي اللي كانوا عايشين فين في الأرض وأفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فقالوا ما دام الخليفة ده اللي هينزل الأرض هيعيش في نفس البيئة لا شك هيكون على شاكلة من سبق، هيسفك الدماء ويفسد في الأرض. ده قول لماذا يعني سألوا عن الحكمة وقالوا الكلام ده، لأن عندهم علم بمن سبق آدم في الأرض. طيب القول الثاني أن الله تعالى هو الذي أعلمهم بأنه سيكون من ذرية هذا المخلوق من يفسد ومن يسفك الدماء، فقالوا وفق العلم الذي علمهم إياه من؟ الله، بدليل قولهم وقال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذن قالوا بعلم من علمهم إياه؟ الله عز وجل. وده القول الثاني. القول الثالث قالوا مدام سيعيش في هذه الأرض وهي بالنسبة له المكان المظلم، ومش بس كده ده كمان المخلوق ده هيكون فيه الخير والشر لأنه مكلف وعنده عقل، فيكون فيه قوة الخير وقوة الشر، ولا شك أن من كان كذلك لابد أن يظهر منه إيش الفساد وسفك الدماء. مدام في خير وفي شر يبقى في تنازع، يبقى لابد أن يكون في سفك دماء، فقالوا ذلك. إذن هم اعترضوا على أمر الله ولكن استفسروا عن الحكمة، لذلك قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، يعني سيكون منهم إضافة لمن يفسد ويسفك الدماء هيكون منهم الصالح والمؤمن والعالم وطالب العلم والمحب للخير والوصول للرحم واللي بيحسن الجوار واللي بيأمر بالمعروف وبينهى عن المنكر، هيكون منهم ده كله. الملائكة هذه صفاتهم ولهم وظائف متعددة، منهم المعقبات ومنهم الذين يكتبون الأعمال ومنهم ملك الموت وأعوان ملك الموت، منهم المقربين من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى آخر، منهم حملة العرش، منهم المتخصصون بمجالس الذكر وأهل العلم يحيطونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا ويسألهم الله سؤال استنطاق عشان يقروا على أنفسهم بأحقية آدم وذرية آدم للخلافة في الأرض، كيف تركتم عبادي؟ الله يعلم. طب بيسألهم لماذا؟ استنطاق، أنتم قلتم مستفسرين عن الحكمة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، طيب الآن أخبرونا كيف تركتم عبادي؟ الجماعة دول قاعدين في مسجد السنة في مدينة زول سباق بيعملوا إيه؟ يقولون تركناهم يسبحونك ويكبرونك ويهللونك، الله أكبر. يقول هل رأوني؟ يقولون لا يا ربي ما رأوك. يقول فكيف لو أنهم رأوني؟ يقول لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك طاعة وتسبيحا وتمجيدا. يقول وهو أعلم وماذا يطلبون؟ يطلبون رضاك والجنة. وهل رأوها؟ شافوا الجنة؟ لا ما رأوها. فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا. يقول ومما يتعوذون؟ خايفين من إيه الجماعة الطيبين دول؟ يقولون يتعوذون من سخطك والنار. يقول وهل رأوها؟ لا يا ربنا ما رأوها. فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم منها مخافة. يقول يا ملائكتي أشهدكم بأني قد غفرت له. الله أكبر. والله يا إخوة الله أكبر. فيقوم ملك فيقول يا رب فيهم فلان ليس منهم، وفي رواية فيهم فلان عبد خطاء. يقول يا ملائكتي هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا، أشهدكم بأني قد غفرت له. الله أكبر. كرم مجلس في مغفرة وكفى بهذه من قبل. فالسؤال ده كله سؤال استنطاق عشان يقروا بأحقية آدم وذرية آدم لاستخلاف الأرض. أيوة فيهم هم أهل العلم هم ومحبو العلم ومحبين العلم وعمار المساجد والناس الطيبين والناس ولا إيه؟ آه. فإذا من عقيدتنا الإيمان بالملائكة يا إخوة، نحبهم نؤمن بهم ونعلم مدى رحمتهم بنا، يدعون لنا ويستغفرون لنا لا. يصلون معنا الصلوات خلف إمام منا، الله أكبر، إيه التكريم ده كله. فنؤمن بجميع الملائكة، هؤلاء الملائكة الذين أرسلهم الله فهم رسل الله، أرسلهم بماذا؟ بالكتب، بالشرع، بالمنهج. لذا نحن نؤمن بجميع الكتب السماوية، نؤمن بالزبور الذي أنزله الله على داود عليه السلام وأنه كلام الله عز وجل، نؤمن بالتوراة التي أنزل الله على موسى بن عمران كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام، ونؤمن أن التوراة المنزلة على موسى هي كلام الله مش المحرفة اليومين دول. نؤمن بالإنجيل المكمل لشريعة التوراة الذي أنزله الله على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فنؤمن بأنه كلام الله لا الإنجيل المحرف بين يدي القوم اليوم. نؤمن بالقرآن الشريعة الخاتمة التي نزلت على قلب محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة وأزكى التسليم، فنؤمن بجميع الكتب ولا نفرق، فمن كذب كتابا كذب بجميع الكتب، فنؤمن بها إجمالا وتفصيلا بالقرآن الشريعة الخاتمة. الكتب دي أنزلها على من؟ على الأنبياء والرسل، على الأنبياء، يبقى نؤمن بجميع الأنبياء والرسل ولا نفرق بين أحد منهم، فمن فرق كفر. يقول لك أنا مؤمن بموسى وعيسى بس مش مؤمن بمحمد، يبقى أنت كافر بموسى وعيسى عليكم السلام، ما آمنت لا بموسى ولا بعيسى. ليه؟ لأن موسى بشر وأخبر وأمر باتباع نبي آخر الزمان، وكذلك عيسى، فمن خالف كفر. ما تجيش تقول لا أنا من حقي إن أنا ما أؤمنش بمحمد، مش من حقك، مش من حقك. قول إن أنت أسأت الاختيار وكفرت بس خلاص، فلا تلومن إلا نفسك، فلا نجاة لك إن مت على الكفر، مخلد في النار باتفاق، مخلد في النار باتفاق. إنما قبل محمد نعم، من آمن بعيسى مؤمن، من آمن بموسى مؤمن، بعد محمد لازم الإيمان بمحمد، من كفر بمحمد كفر بعيسى وكفر بموسى وكفر بجميع الأنبياء والرسل. فده معنى الإيمان بالرسل، مش نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ما ينفعش، ما ينفعش، هو إيمان تصديق بالجميع. طيب الرسل ما وظيفتهم؟ بيكلمون عن اليوم الآخر، بيكلمون عن إيش؟ عن اليوم الآخر، بيحذرون من الآخرة والحساب والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار، عشان كده الركن الخامس أن تؤمن باليوم الآخر. في اليوم الآخر اللغز اللي محير العقول والسر اللي بسببه ضل من ضل وزل من زل وهو القضاء والقدر يكشف يوم القيامة، يوم تبلى السرائر. عشان كده كان آخر ركن، فيقول لك عليك في الدنيا ترضى وتسلم واعلم أن من قدر المقادير هو الحكيم وهو العليم وهو الرحيم، فقدر بعلم وبرحمة وبحكمة، فقضاءه هو الخير، وإن رأيت أنت خلاف ذلك فنظرك قاصر. كما قال الأعرابي: إذا سألت ربي عطاء فمنعنيه كان المنع أحب إلي من العطاء. ادي الايمان بالقدر يا اخو. فلما سئل قال: لان العطاء اختياري انا، والمنع اختياره هو، واختياره خير كله. بس خلاص، هي دي القضية، تسليم. أنا لما سألت العطاء أنا اللي محتاج العطاء، صح؟ فده طلبي أنا. الملك أعطاني ولا منعني؟ منعني. بس خلاص، مش المنع اختياره، واختيار الله خير كله. بس يبقى لو أعطاني كنت ممكن أهلك، فلأنه يحب الخير لي فمنعني، مش أنا أعطيك. الله، وشوف حتى ثمار المنع، التقرب. يا رب خليك، يحب أن يراك داعيا رجيا عشان تؤجر وترفع. وربما العطاء يفسد ويضيع ويهلك. يا ناس يا إخوة، جاءتهم الدنيا فأخذتهم فهلكوا بعد أن كانوا مواظبين على الطاعات، و مجرد بس الدنيا تفتح سنة، شكرا، يغلق مفاتيح المساجد وبيوت ربنا، خلاص في دنيا اتفتحت خلاص، ما ولا ايه؟ وشفنا ناس هنا في الطريق معنا، كانوا ما شاء الله لا يفارقون المساجد لما كانوا طلبه، ما عندهمش ايه عمل، وليل ونهار في المساجد، مجرد بس ما الدنيا جت وتخرج واشتغل، ربما لا يعرف للمسجد طريقا البتة. نقول له: طيب مشغول طول الأسبوع، ما عندك عطلات، في سبت وأحد عطلة، فين منهجك وفين المسجد وفين خدمة المسلمين وفين الأعمال الطيبات؟ هذا هو السؤال. فعشان كده الدنيا خطر يا إخوة، الدنيا خطر جدا، لما بتفتح بتضيع وبتهلك. علشان كده قال النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والغريب يأخذ الزاد اللي يوصله فقط، وعابر السبيل كذلك، يريد بلغة فقط، حاجة تدله الطريق. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك، ومن غناك لفقرك، ومن حياتك لموتك. وقال قبله: ومن فراغك لشغلك. عندك فراغ اغتنم، لان هيجي الشغل هيبعدك، فاغتنم انت. ولما يجي الشغل نظم وقتك بس، وما تخليش يبعدك عن الله. ودي قضية مهمة. إذن القضاء والقدر سر من أسرار الله، اوعى تعمل فيه عقلك، هتتعب. ليه الطفل الصغير يمرض إلا أمرضه الحكيم؟ يبقى في حكمة. جلي لنا عن الحكمة يا شيخ. طيب طفل يا عيني لا بي ولا عليه، ويتألم وعنده سرطان، صح؟ ايوه، عشان هنجد الاب باكيا طول الليل يقول يا رب، والام باكيه بتسجد يا رب. بس هذه حكمه. ايه كمان؟ عشان يكون في طبيب يشتغل، صح، وفي مستشفى تتفتح، وفي ممرضين وممرضات، وفي مراكز ابحاث، وفي شركات ادويه، وفي اقتصاد يقوم، وإعمار للأرض. إيه كمان؟ عشان يكون في عبادة اسمها البحث عن الدواء. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله تعالى ما خلق داء إلا خلق له الدواء، علمه من علمه، وجاهله من جاهله. يبقى البحث عن الدواء عبادة، عشان نتعلم اليقين أن الشافي هو الله، وإذا مرضت فهو يشفين. بس يا رب يا رب، مش هروح بقى يمين ولا شمال، بس خلاص هاخذ بالأسباب، وأعلم أن الشافي هو الله، الصحابي راح للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: يا رسول الله، استطلق بطن أخي بطنه تعبان مريض، قال: اسقيه عسلا. راح سقاه العسل، رجع يقول: زاد استطلاق بطن أخي، ادمنه العسل تعب أكثر. قال له النبي: اسقيه عسلا. في المرة الثانية راح سقاه عسل، تعب أكثر، راح للنبي: يا رسول الله، سقيته عسلا فزاد استطلاق بطني. قال: اسقيه عسلا، كذب بطن أخيك وصدق الله. فيه شفاء للناس، قال له: اسقيه عسلا، كذب بطن أخيك وصدق الله. وراح سقاه العسل، برئ بأمر الله، خف، راح المرض. فالعلماء علقوا على الحديث، قالوا ايه؟ بعضهم قال انه كان بيجرب في المرة الاولى والثانية، ما عندوش يقين ان الشافي هو الله وان ربنا جعل الشفاء سببا هو العسل، فبيجرب. لكن زي ما تقول، مش تقول له خد اللي هتعمل ايه دي، هي دي العملية، ما عندوش يقين. زي ما بيروح مثلا مبتلى او بمس او سحر او كذا، رايح للمعالج، معتقد في مين؟ في المعالج مش في الله، ده المعالج ده قوي بس خلاص، هي دي مصيبة. المعالج ده ايش؟ قوي بس خلاص، يقينه بقى في مين؟ في المخلوق مش في الخالق. لا، ده المعالج ده سبب فقط، ربنا من عليه بالقرآن وآيات الرقية، فأنا بروح لأن الشفاء في آيات القرآن وفي الرقية اللي ربنا علمه إياها، لأن غير ربما عندوش العلم ده، فهو سبب فقط. إنما الشفاء فين؟ في الرقية، في آيات القرآن، اليقين. ودي اللي بينقص البعض. كنا بنتكلم مع بعض الطلبة في باب العلاج، فقلت لهم: قضية العلاج تحتاج إلى صدق بس، أنا عندي صدق مع الله وأعلم أن الأمر بيد الله وأن الداء من خلق الله وأن الشافي هو الله، وجعل لذلك أسبابا. فقلت لهم: العلاج يكمن في معرفة الله، هل عرفتم الله؟ هو ده السؤال. هل عرفتم أسماءه الحسنى؟ هل عرفتم صفاته المثلى؟ احنا لو وقفنا مع اسم الله الشافي فقط خلاص. شوف خليل الرحمن يقول: وإذا مرضت فهو يشفين، هو الشافي جل جلاله خلاص. والشافي قال لنا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، لمين؟ للمؤمنين بس. فهمتوا الشفاء لمين؟ للمؤمنين. أنا عندي إيمان أن الشافي، لكن ما عنديش إيمان. خلاص، روح براحتك بقى يمين وشمال وخبط براحتك. فقالوا صاحبنا شرب العسل مرة بعد مرة بس لسه اليقين ما جاش، فلما قال له النبي: كذب بطن أخيك وصدق الله، اسقوه عسلا، جاله اليقين، شرب، خف، راح الاستطلاق خلاص. وقال بعضهم إن الدواء يحتاج إلى فترة زمنية وقدر معين. لما تروح للطبيب البشري يكشف عليك ويشخص المرض ويقول لك الداء كذا، والعلاج عندنا 1 2 3، فبيدي لك علاج لمدة محددة، يقول لك ده مضاد حيوي لمدة أسبوع كامل، لازم تاخده في الموعد، صح؟ ما ينفعش بقى حباية واحدة وكبر دماغي، يقول لك لا ده كورس علاجي، لازم تاخده كله. خدت أول حباية شعرت بتحسن، تروح سايب العلاج، تيجي لك انتكاسة أشد من المرض، يقول لك لا، لازم تاخد إيش؟ القدر كله، لأن الداء اللي عندك ده ممكن يكون فيروس، محتاج مثلاً 10 حبايات من المضاد الحيوي، لو خدت 8 ما ينفعش، هيبدأ يتغلب على العلاج ويشكل مناعة ضده، ما ينفعش بعد كده خلاص لو تركته أثناء الكورس، لكن لو خدته في الفترة المحددة تقضي على الفيروس تماما، ما يلحقش يتشكل. فقالوا كذلك أي مرض له قدر معين من العلاج. فصاحبنا ده محتاج لثلاث جرعات من العسل مش جرعة واحدة. فخد المرة الأولى تعب شوي، التانية تعب، يا أخي اديله التالتة، لسه في فترة زمنية للعلاج ما تستعجلش، اسقيه عسلا، يعني استمر على شرب العسل. قال لك كده النبي، انت مرة وجيت لنا، هو قال لك اسقيه ايش؟ عسل. مدام تعبان تديله عسل، لسه تعبان اديله عسل، لسه تعبان اديله عسل، لغاية ما ايه ياخد القدر اللي هو فيه الشفاء فتذهب العلم. وهكذا، فقضية العلاج محتاجة اليقين بقى، تعرف ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، وتعلم أن الطبيب المداوي من البشر أو المعالج ما هو إلا سبب بس، لكن لو اعتقدت في المعالج كبشر خلاص وكلت إلى السبب. عشان كده قلنا ونقول الأخذ بالسبب طاعة وترك السبب معصية، والاعتقاد في السبب شرك بالله تعالى. اوعى تعتقد في السبب لان ده شرك، شرك بالله عز وجل. فناخذ بالاسباب، نعم دي عباده انا مامور بها، وهزي اليك بجذع النخله سبب، فامشوا في مناكبها سبب، لكن لا تعتقد في السبب، لان الله تعالى قال وكلوا من رزقي، ما قالش كلوا من مشيك ولا من سعيك ولا من السبب، لا الرزاق هو الله. فدي عقيده. إذن كل ما يقدره الله لك أو عليك اعلم أنه الخير، لأنه قدره بحكمة وبعلم وبرحمة سبحانه جل جلاله. يا أخي ده أرحم بك من الأم على ولده، فكيف يسوق لك ما فيه الهلك؟ أبدا، إلا إن تمردت وكفرت بدي حاجة تانية، في عقوبات. وذلك الأعرابي لما قالوا له أترضى إن مت وبعثت أن يتولى حسابك يوم القيامة أبوك أو أمك؟ قال لا والله لا أرضى أبدا. تخيل إن أبوك هو اللي يحاسبك، هيرحمك ولا لا؟ طب أمك هي اللي هتحاسبك، إيه رأيك؟ هترحمك ولا لا؟ الأعرابي رفض. قالوا كيف؟ قال لأني أعلم أن ربي أرحم بي من أمي وأبي. ربي أرحم بي من أمي وأبي، إيمان يقين يا إخوة، لازم نعرف ربنا جل جلاله. فده مفهوم الإيمان، ودي ترتيب أركان الإيمان، ودي الحكمة في ترتيبها. يوم القيامة يكشف لك السر، يوم تبلى السرائر. ففي الدنيا أنت واجبك التسليم، ليه؟ لأن الغيب لا يدركه العقل، فسلم للحكيم للرحيم للعليم، ما دام قدر ففيه خير، فرض وسلم. إذن من كذب نبيا واحدا او كذب رسولا واحدا كذب جميع الانبياء والرسل. فالجماعه اليهود دول عملوا كده، امنوا بموسى وكفروا بمحمد، يبقى ده ايمان؟ ما يبقاش ايمان. لذا قال بئسما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، يا أولاد الإيه؟ طبعا أي بالقرآن والنبي، بغيا، البغي يعني الظلم والجور، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. سبحانك يا ربي سبحانك. قال المصنف فكفروا بما أنزل الله وكذبوا رسله ظلما وحسدا، هذه هي حسد العرب على أن النبي جاء من بينهم، هم كانوا عايزينه منهم، هم ما جاش منهم، نكفر ونعاند، مصيبة. بسبب إنزال النبوة والقرآن على محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فاستحقوا غضبا مضاعفا، فباءوا بغضب على غضب. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. من الله تعالى إيه السبب؟ سبب الغضب إيه عليهم؟ بكفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، وبسبب تحريفهم التوراة. التوراة لهم أن يؤمنوا بمحمد، حرفوها وغيروها وبدلوها من قبل. وللكافرين بنبوة محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم عذاب مذل يوم القيامة بنص القرآن، قال وللكافرين عذاب مهين. يا رب سلم. يتكلم على من كفر بمحمد عشان ما يجيش داعي كذوب مدلس منبطح من بعض دعاة اليوم، دعاء على أبواب جهنم، يقول لك الجنة مش حكر على المسلمين. نقول لا، حكر على المسلمين. ولن يدخل الجنة بعد بعثة محمد إلا من آمن بمحمد رغم أنوف الجاحدين والمنبطحين. لن يدخل جنة الله تعالى بعد بعثة محمد إلا من آمن بمحمد ومات على الإيمان. فمن كفر بمحمد ومات على الكفر والله وبالله وتالله مخلد في النار باتفاق بنص القرآن وبنص السنة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى في سياق حديثه عن اليهود الذين كانوا يؤمنوا به، قال عنهم وللكافرين عذاب مهين. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. فدي نصوص ثابتة قاطعة، مش محتاجة بقى يجي لك مدلس ولا منبطح ولا من يبيع الدين بعرض من الدنيا قليل عشان يرضي الكفار يهدم ثوابت العقيدة. يعيشون القصور من الفضائيات، تضر عليهم الدولارات عشان يهدموا ثوابت العقيدة، فإلى الله المشتكى. هؤلاء من قال عنهم نبينا دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فلا تعجب بقى أنهم يحللوا الربا ويحللوا الزنا ويحللوا الخمر، عادي عادي عادي، يعني جت على دي إذا كان هدموا العقائد. واضح؟ فهذا ديدنهم، يبيعون الدين بعرض من الدنيا قليل، وهذا ما أخبر به النبي. ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يجي لك أحد الضلال اللي من دول يقول لك إيه ده صلاة التراويح في المساجد دي اختراع، ما فيش صلاة تراويح ولا حاجة. أبو حملات مش عايز يبطل، هنعمل له إيه إبراهيم عيسى ده بقى؟ أنكر الإسراء والمعراج لما لقى الهجمة، رجع تراجع وكذب على نفسه وعلى الناس. دلوقتي بقى رمضان كمان عايز يشغل الناس. فأقول لطلبة العلم لا تشغلوا أنفسكم بهؤلاء الأسافل من الناس، هو هذا بس إشغال الناس بس، بلبلة فقط، لأنه مأجور. فنسأل الله تعالى ونحن على مائدة رمضان أن يعامل هؤلاء الذين يهدمون ثواب ديننا، يعاملهم بعدله وكفى. قولوا أمين. إذن يا إخوة، هكذا بيّن لنا ربنا الحق والعدل في قضايا الإيمان. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب، ثم نعود للحضور إن شاء الله. أبو يونس بيقول لي ليس هناك أسئلة شيخنا، الحمد لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.